الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله: وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر قد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال الله تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعده الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وإيقنا أنه قول خارق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. هذه فقرة تضمنت عدة فقرات. الأولى: ما عليه أهل السنة من الاعتقاد الصحيح من أن القرآن كلام الله. وقبل أن نتكلم عن هذه المسألة، ينبغي أن نعرف أن الكلام، عن صفة الكلام لله عز وجل، تكون من معنيين. المعنى الأول: إثبات صفة الكلام لله عز وجل أزلا وأبدا. الأمر الثاني: إثبات أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله، أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وسمعه جبريل من الله عز وجل، ثم سمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام. وأولا، من معتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت متى شاء وبما شاء وكيف شاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقولنا يتكلم، المراد به الكلام الحقيقي، الكلام المسموع. والكلام صفة كمال، ومعطي الكمال أولى به. وأدلة كلام الله عز وجل في القرآن والسنة كثيرة. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. قال الله عز وجل: منهم من كلم الله. وقال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة. وكل هذه الخطابات التي فيها قال، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، وكل الأدلة التي فيها يناديهم، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وأيضا أحاديث الشفاعة وما فيها، فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منك من قال لا إله إلا الله. وأحاديث المحاسبة، يلقى الله العبد فيقول: يا فل، أكنت تظن أنك ملاقيا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: اليوم أنساك كما نسيتني. وحديث ذلك الرجل الذي أحرق نفسه، أمر أبنائه أن يحرقوه ثم يذروه في البحر في يوم راح، فلقيه الله عز وجل فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك. ويكلم الله عز وجل أهل الجنة، ويكلم الله عز وجل أهل الموقف. وأدلة الكلام أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر. المسألة الثانية: أن القرآن كلام الله، وهو من كلامه. قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله. قال الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأويني حتى أبلغ كلام ربي. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما كنت أظن أن يتكلم الله في بوحي. وقال عمرو بن دينار: أدركت أكثر من 70 عالما كلهم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وقال الله عز وجل: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. كل هذا يدل دلالة صريحة على أن نزول القرآن منه تعالى. ولهذا يقول العلماء: ونعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وقولنا كلام الله أي صفة الله، لأن الإضافة هنا إضافة معاني وليست بإضافة أعيان، فالأعيان القائمة بنفسها إضافتها إلى الله عز وجل إضافة تشريف أو ملك أو خلق أو إيجاد. تقول: سماء الله وأرض الله وبيت الله وناقة الله. والمعاني إضافتها إلى الله عز وجل إضافة صفة إلى موصوف، كقولك: وجه الله وكلام الله وسمع الله وبصر الله. لأن الكلام لا يوجد ذاتا تقوم بنفسها، حتى يقول أحدهم: رأيت كلام الله يسير أو يمشي أو راكب، هذا لا يكون. كما أنه لا يقال ذلك في كلام زيد ولا عمرو ولا محمد ولا صالح. فالكلام معنى يقوم بنفس بغيره، فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. والكلام كمال، ومعطي الكمال أولى به، إذ لو عطل الله عز وجل من صفة الكلام للزم أن يشبه بالجمادات والحيوان غير الناطق، تعالى الله عز وجل عن قول المبطلين علوا كبيرا. منه بدأ أي قولا تكلم به حقيقة، وسمعه منه جبريل حقيقة. هذا من الأمور المهمة. قد يشكل على بعضهم ما علم من أثر ابن عباس رضي الله عنه المخرج في كتب التفاسير من أن الله عز وجل أنزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجما. فهذا الأثر أولا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: إن قال قائل له حكم الرفع، لأنه لا مجال للرأي فيه. يقال: القرآن كان في اللوح المحفوظ كما قال الله عز وجل في كتاب مكنون، وكما في حديث عبد الله بن عمرو لما خلق الله الخلق أو لما خلق الله القلم قال: اكتب ما يكون إلى قيام الساعة. ومعلوم أن القرآن سيكون، فكتب ما يتعلق به في اللوح المحفوظ، وهذا هو الذي أنزل إلى السماء الدنيا. أما ما يتعلق بأن الله عز وجل تكلم به بالفعل، فذلك حين كان ينزله على محمد صلى الله عليه وسلم ويسمعه جبريل، فلم يكن جبريل يأخذ من الكتاب الذي هو في السماء الدنيا، وإنما يأخذ من الله عز وجل سماعا. وبنحو هذا القول قال شيخ الإسلام وهكذا ابن عثيمين رحمهم الله جميعا. منه بدأ، وفي كثير من التعاريف يقولون وإليه يعود. كلمة إليه يعود مأخوذة من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسرين على كتاب الله ليلة لا يبقى في الأرض منه آية يرفعه الله عز وجل في آخر الزمان من صدور الرجال، كما رفع الله عز وجل في أول الزمان كثير من صوره أو بعض صوره من صدور الرجال. فقد قال بعضهم صورة من المسبحات كنا نعدها بطول الطولين من المسبحات، أي من الصور التي فيها سبح لله، هذه التي الآن ترى قصيرة، فكانت صورة منها تعادل بالأعراف. وأيضا صورة الأحزاب حذف منها أو نسخ منها الكثير لفظا، وإنما نجد في بعض روايات الصحابة يذكرون آية كذا وكنا نقرأ كذا، والشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة، لو كان ابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف من آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، إلى غير ذلك. فكما أنه قد نسخ بعضه في أول الإسلام فكذلك يقبض في آخر الزمان من صدور الرجال ومن الصحف ومن غير ذلك حتى لا يبقى في الأرض منه آية. والسبب في ذلك أن أهله ضيعوه، فلما ضيعوه رفع من بين أيديهم بين أظهرهم، كالقول كذلك في الكعبة كيف دافع الله عز وجل عنها من أبرهة الأشرم ولم يدافع عنها من السويقتين. والسبب في ذلك أن الله عز وجل قد علم أنه سيكون أناس يعظمون البيت العتيق ويؤمنه للحج والعمرة والعبادة والاعتكاف والطواف، فحفظ الله لهم بيتهم وحرمتهم. فلما كان في آخر الزمان واستحل البيت أهله سلط الله عز وجل على البيت للسواقتين فيخربه والناس ينظرون، لا أحد يغضب لذلك البيت ولا أحد ربما يرفع شأنا له، فلله الحكمة البالغة. بلا كيفية قولا، بلا كيفية رد على الممثلة ومن إليهم ممن ربما أثبتوا بعض ما لا يثبت من صفات الباري سبحانه وتعالى، وكذلك رد على المعطلة الذين سيأتي بيان طريقهم، وهو أنهم يقولون لو أثبتنا لله الكلام لازم أن يكون له لسان وشفتان وأحبال صوتية وجوف وغير ذلك، وهذا إلزام باطل، إلزام على غير دليل فهو باطل. فقوله بلا كيفية أي بلا كيفية معلومة لنا، هذه مسألة أخرى، لأنك تجد السلف كثيرا ما يقولون نمرها كما جاءت بلا كيف، نؤمن بها بلا كيف، هم لا يريدون أن لا كيفية مطلقة، فإن ما من موجود إلا وله كيف، وما من صفة إلا ولها كيف، لكنه كيف غير معلوم لنا. إذ المكيف لا يعلم إلا بثلاثة أمور: النظر إليه أو النظر إلى مثيله أو أخبار من رآه عنه، وكل ذلك منتفي في حق الله عز وجل، فما بقي إلا أن نؤمن بالصفة على المعنى اللائق بالله عز وجل بلا كيف معلوم لنا قولا. يعني هذا توكيد أن كلام الله عز وجل كان قولا ولم يكن كما قال بعضهم، ولعله يأتي أن المراد بالكلام الكلم التجريح، وكلم الله موسى تكليما أي جرحه بأظافر الحكمة، وإنما هو قول من الله عز وجل، والقول معروف في لغة العرب، وأنزله على رسوله وحيا، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى من حولها، وكذلك أوحينا إليك قرآنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فأوحى إلى عبده ما أوحى، إلى غير ذلك من الآيات. فالله عز وجل أنزل القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وأوحاه إليه وحيا جاءه به جبريل عليه السلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع القرآن قرأ وشق عليه ذلك، فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان بعد ذلك يأتيه جبريل بالقرآن فيستمع له وينصت، فإذا انصرف قرأ كما وعده الله، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، أي أن المؤمنين صدقوا هذا الأمر وأقروا به واعتقدوه من أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وكانوا يعرفون ذلك، يعرفون ذلك ويقولونه ويعتقدونه، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، يعني ليس عندهم تشكك في هذا الأمر أو ريب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فهم مصدقون مقرون موقنون أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، إذ أن عندهم اعتقاد أن من زعمها أنه ليس بكلام الله فهو كافر. كيف يعتقد بأن القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم وتحدى أقحاح العربية وفصحاء العرب وبلغاء العرب أن يأتوا بمثله فعجزوا، أن يأتوا بعشر صور من مثله فعجزوا، أن يأتوا بصورة من مثله فعجزوا. سبحان الله، لو كان كما يقولون كلام البشر لاجتمع أهل الجزيرة إن عجز بعضهم وجاءوا بما يوازي نظمه أو نظم بعضه كما تحداهم الله عز وجل، لكنهم لما عجزوا عنه وأيضا شهد له أقحاح العربية أنه ليس بشعر ولا بسحر ولا بكهانة، كما في قصة أنيس أخي أبي ذر رضي الله عنه، وكان رجلا شاعرا، وقد أتى الكهان وقد أتى السحرة، ومع ذلك قال ما وجدت نظمه ينتظم على قولهم ولا على فعلهم. فهو قرآن مجيد في لوح محفوظ، انظروا إلى أقصر صوره تجد فيها من المعاني البليغات والحقائق الجليات والتوحيد والآداب والأحكام ما لا يتسع له كتاب إذا أراد الإنسان أن يصنف ويتوسع. وقد جعل الله عز وجل قل هو الله حتى عدل ثلث القرآن لما تحمل من المعاني العظيمة، لما تحمل من المعاني العظيمة، فهي دالة على قول بعضهم على التوحيد الذي هو ثلث القرآن. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، أي أنه تكلم به بحرف وصوت. هذه أيضا من المسائل المهمة، الاعتقاد أن الله تكلم بحرف وصوت، لأن بعض أهل البدع قد يقول هذا القرآن كلام الله ويعديها كما يقال، لكن كلام الله تكلم به حقيقة بحرف وصوت وسمعه جبريل، الصوت المسموع في حديث أبي سعيد في البخاري: إن الله يقول يوم القيامة بصوت يا آدم، بصوت. وقد ألف السجزي رحمه الله رسالة في إثبات الحرف والصوت، هذه من المسائل المهمة، لأن مسألة القرآن فيها 9 مذاهب أو 10 مذاهب كلها باطلة إلا مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل تكلم ويتكلم متى شاء وبما شاء وكيف شاء بحرف وصوت. وأيضا في حديث جابر بن عبد الله في قصة عبد الله بن أنيس، مع أن البخاري ساقها مستشهدا بها كما في كتابه الصحيح، وهي في الحقيقة من طريق محمد بن عبد الله بن عقيل، وهو ضعيف على القول الصحيح، إلا أن البخاري يرى حديثه حسنا، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ليس بمخلوق ككلام البرية. هذا توكيد لما مضى أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله وروحه ونوره وموعظته ورحمته، أنزله الله شفاء وفرقان وغير ذلك، ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن زعم أنه مخلوق فقد كفره جماهير، بل جميع علماء الإسلام المشهود لهم بالاستقامة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا. قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 5 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني. فإذا كان هؤلاء في زمن اللالكائي وفي زمن الطبراني أكثر من 550 عالم في أرجاء المعمورة يكفرون من قال بخلق القرآن، فلو نظرنا إلى العلماء إلى الآن كم الذين يكفرون من قال بهذا القول؟ بل لقد قال ابن خزيمة وغيره: أرى أن من قال بخلق القرآن أو أن كلام الله مخلوق أنه يقتل ثم لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدفن في مقابر اليهود، بل يلقى كما تلقى الجيف، يلقى كما تلقى الجيف لشدة القول بخلق القرآن، لأنه قول قبيح. والأصل الذي جعل المبتدعة يقولون بخلق القرآن هو التوصل إلى مسألة أشد من ذلك، وهي القول بخلق الأسماء والصفات. فما استطاعوا أن يصلوا إلى هذا القول إلا إذا أثبتوا أن القرآن مخلوق. فإذا أثبتوا أن القرآن مخلوق قالوا بأن صفات الله عز وجل وبأن أسماء الله عز وجل مخلوقة. نعوذ بالله من الضلال. ومعنى عندهم أن الله لم يكن له أسماء ولا صفات حتى سماه خلقه بذلك الاسم وبتلك الصفات. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر قد كفر لما تقدم. أولا مثل الله عز وجل بالمخلوق. الأمر الثاني، الله عز وجل يقول: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق وبين الأمر، وهو زعم أن كله خلق. وقد ذمه الله وعابه، يعني أن الله عز وجل بين عوار هذا القائل في القرآن، وأوعده بسقر حيث قال: سأصليه سقر. وهذه الآية في من نزلت في الوليد بن المغيرة على ما ذكر أهل التفسير، لما سمع القرآن عجب منه ومن سياقته ونظمه، فقال: والله يعني هذا القول لا ينتظم على قول البشر، وجعل يمدح في القرآن. فقال له بعضهم: صبأت أو ستصبأ؟ فعند ذلك أدبر واستكبر ونفخه الشيطان فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، فعند ذلك كفره الله عز وجل ووعده بسقر. وسقر هي النار من أسماء النار. وتعجب عند أن يأتي هذا الدجال ناصر بن ناصر محمد اليماني أو محمد ناصر اليماني ما أدري ما يسمي نفسه، ويزعم أن سقر كوكب سيدمر الأرض وسيفعل ويفعل، هذا جاهل. وسبحان الله أن تجد له أتباعا، هذه المصيبة، هذه المصيبة أن تجد له أتباعا. أما أن يتكلم جاهل أو مجنون أصيب بالماخولية أو بغير ذلك من الأمراض، هذا أمر قد يقع في الإنسان، لكن أن يصدق مثل هذا تعجب والله. مرة من المرات كتب واحد توبة شيخ سلفي ولحاقه بناصر هذا اليماني، أدري محمد ناصر أو ناصر محمد هكذا. المهم فكتبنا رد عليه، وذاك الذي يزعم أنه سلفي يقول ورأيت فيه علامات، يعني لا يلتفت كما يلتفت الناس، وإنما يلتفت بجسمه، وعند أن رأيته علتني قشعريرة. جالهم قال فلما وعده الله بسقر من قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وإيقنا أنه قول خالق البشر وهو الله عز وجل، وصفاته غير مخلوقة ولا يشبه قول البشر. ولذلك لما تناظر بشر المريسي والكناني رحمه الله قال أهل الكناني يا بشر سأسألك بسؤال وأجبني، قال سل، قال أنت تقول القرآن مخلوق؟ قال نعم. قال خلقه في نفسه أم خلقه في غيره أم خلقه منفصلا عنه؟ قال أقول خلقه كما خلق الأشياء. قال أجبني بالثلاث، لأنه لا يستطيع أن يخرج عن الثلاث، في الأصل لا يستطيع الإنسان أن يخرج عن الثلاث، لكن بشر المريسي حادة، فسميت تلك المناظرة بالحيدة لهذا الأمر الذي وقع من بشر. وكثير من الرد على أهل البدع موجود في تلك الرسالة، ونتركها للدرس القادم حيث نتكلم إن شاء الله على شبه أهل البدع والرد عليها. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء السميع البصير، كما قال الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، كما قال الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، إلى غير ذلك. وقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من مثل الله بخلقه كفر، ومن عطل الله من صفاته كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تعطيل ولا تمثيل. فمن أبصر هذا اعتبر. ثم أيضا يا أخوة قبل ذلك، معاني البشر مهما كان كمالها فهي ناقصة. هب أننا نحن نعتقد أن السمع والبصر وكذلك العلم والقوة والمشيئة والقدرة والإرادة عند البشر تعتبر كمال، لكنها كمال ناقص على قدرهم، بينما هي في حق الله عز وجل على أكمل الكمال، فهو عالم أزلا وأبدا، سميع أزل وأبد ولا يخفى عليه شيء، وهكذا هو القوي العزيز وغير ذلك. فمن أبصر هذا اعتبر، يعني تفكر في هذا الأمر استفاد. وعن مثل قول الكفار انزجر، لأنه يعلم أن معاني صفات الله عز وجل ليست كصفات البشر، وإن كان المعنى معلوما، وقد تتفق الصفات في المعنى الإجمالي المعنى الذهني، لكن تختلف إذا أضيفت إلى الخالق صارت مختصة به، وإذا أضيفت إلى المخلوق صارت مختصة به. السمع مثلا، سمع هذه كلمة معلومة المعنى وهي في الذهن، لكن إذا قيدت بالخارج سمع الله بصر الله، سمع زيد بصر زيد، صار ما أضيف إلى الله عز وجل مختصا به وما أضيف إلى المخلوق مختصا به. وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، تعالى الله عن قول الممثلة والمعطلة. وإن شاء الله في الدرس الآتي نأخذ ما يتعلق ببعض الشبه التي استدل بها المبتدعة على القول بخلق كلام الله أو القول بخلق القرآن، ثم يرد عليها. والحمد لله قد رددت عليها في كتابي سلامة الخلف في طريقة السلف بتوسع، ذكرت أغلب الشبه التي استدل بها مع الرد عليها. فإذا ما من الله علينا بقراءته عسى أن تروا ذلك مسطرا فتستفيدون من مراجعته بين الحين والآخر. والحمد لله رب العالمين.